أن نعتقد عقيدة نلقى الله عليها عند الممات وعند البعث، وهي أن الله في السماء فوق كل شيء، هو نفسه فوق كل شيء عز وجل. يجب أن نؤمن بهذا، ومن لم يؤمن بهذا فقد ضل. وقد تقدم قبل ليال يسيرة الكلام على هذه المسألة العظيمة التي هي من أمهات العقيدة، وهي إيش؟ مسألة العلو، علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. هذه من أكبر مسائل العقيدة، والضلال فيها ليس بالهين، والتمشي فيها على ما جاء في الكتاب والسنة هو الواجب. طيب، ولا حاجة إلى إعادة الكلام فيها، لأن الكلام الآن في بيان صفة الصلاة. طيب، يقول الساجد سبحان ربي الأعلى وعرفتم السبب، الحكمة من ذلك، ثم يقوم من السجود قائلا الله أكبر، ويجلس بين السجدتين ويقول ربي اغفر لي. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكررها ثلاثا في صلاة الليل، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ويكمل وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، ثم يسجد السجدة الثانية. وكيفيتها؟ كيفية السجدة الثانية كالأولى، ثم يصلي الركعة الثانية وكيفيتها كالأولى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الرجل الذي لم يقم صلاته علمه الصلاة من أولها إلى السجود الثاني، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لكنه حين يصلي ركعتين نعم بقي علينا في الجلوس، كيف يجلس بين السجدتين؟ يجلس مفترشا، يعني ينصب القدم اليمنى، يجعل أصابعه الأرض وعقبها إلى السماء. العقب ما هو؟ العقب والكعب، عجبا لرجل لا يعرف كعبه من عقبه. نعم، العقب هو العرقوب، ومن لم يعرف العرقوب فالعقب مؤخر القدم. طيب، يكون الأصابع إلى الأرض والعقب فوق، هذه اليمنى. الثانية يفترشها، فيجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليته لتكون له كالفراش. أما اليدان فإن اليدين يضع اليد اليسرى على الفخذ الأيمن مبسوطة مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، ويجوز أن يلقمها الركبة. وكلا السنتين ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما اليمنى فالمشهور عند العلماء، عند أكثر العلماء، أنه يضعها أيضا مبسوطة كاليسرى تماما، والصحيح أنه يضعها مضمومة الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، يضم الأربع بعضها إلى بعض، ويبقي السبابة مرفوعة من أجل أن يدعو الله بها. وكلما ذكر جملة دعائية حرك الإصبع، فيقول مثلا رب اغفر لي وارفع الإصبع، وارحمني يرفع الإصبع، وهكذا. وهذا الذي ذكرناه أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث وائل بن حجر بسند جيد، واعتمده ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وهو كتاب مشهور بأيدي الطلبة كلهم. وله أن يضم الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام الوسطى ويجعل السبابة مفتوحة لا يضمها ويحركها عند الدعاء. يصلي الثانية قلنا كالأولى، لكنها تختلف عن الأولى بقول من الأقوال، تفضل. بسم الله. ها ايش هذه؟ واحدة تكبيرة الإحرام غير أسرح. أحسن دعاء الاستفتاح ما فيها دعاء استفتاح. وغير ايش؟ لا يقرأ الركعة الثانية، ما يقرأ الركعة الثانية، ما يقرأ بعد الفاتحة. أقول الركعة الثانية ما يقرأ بعد الفاتحة شيئا. يقرأ، أنت تقرأ، استرح. نعم. هل في القيام تشهد يا رجل؟ الله المستعان. التعوذ، التعوذ. الآن لا يكبر الإحرام لأنه كبر تكبيرة الانتقال، ولا يستفتح لأن الاستفتاح في الركعة الأولى، ولا يتعوذ. وهذه المسألة الأخيرة فيها خلاف. بعضهم يقول يتعوذ في كل ركعة لأن كل ركعة لها قراءة مستقلة، وبعضهم يقول يتعوذ في أول ركعة لأن الباقي تبع للركعة الأولى. فالمسألة ذات خلاف بين العلماء، ونرجو أن لا يكون على أحد بأس إذا تعوذ في كل ركعة أو ترك التعوذ فيما بعد الركعة الأولى. الأمر واسع إن شاء الله. بعد استكمال الركعتين يجلس للتشهد كجلوسه فيما بين السجدتين، يعني أنه يجلس إيش؟ مفترشا، يجلس مفترشا. وعرفت الافتراش؟ نعم. ايش معنى يصبها؟ والاصابع اسفل. تمام، اسفل. يعني يجلس مفترشا. اجاب، اجاب. استرح، اجلس، جزاك الله خير. يجلس مفترشا ويقرا ايش؟ التشهد، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. فإن كانت الصلاة ثنائية أكمل التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. واعلم أن التعوذ من هذه الأربع مؤكد جدا جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال إذا تشهد أحدكم الأخير فليستعذ بالله من أربع. يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك لا ينبغي الإخلال به. وإن كان في ثلاثية أو رباعية اقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم نهض وأتى بما بقي. ويختلف ما بعد التشهد الأول عما قبله بأنه لا يقرأ مع الفاتحة شيئا، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. واعلم أن الركعة الثانية تكون أقصر من الركعة الأولى، أقصر من الركعة الأولى، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى ويجعل الركعة الثانية أقل منها. في التشهد الأخير سمعتم أنه يقرأ التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه والاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى معاذ بن جبل في وصية، فقال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا ينبغي أن يختم دعاء التشهد بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ما تيسر من ذكر صفة الصلاة. وبقى عندنا التشهد الأخير، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان كيف يكون الجلوس له؟ يكون بالتورك، يكون بالتورك. وكيف التورك؟ التورك له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى، وعرفتم معنى النصب، عرفتموه ولا نعيده؟ معروف. ويخرج اليسرى من تحت الساق إلى الجانب الأيسر، وتكون مقعدته إيش؟ على الأرض. هذه واحدة. الثانية أن يفرش الرجلين كلتيهما ويخرجهما من اليسار، يعني الرجل اليمنى والرجل اليسرى يفرشهما. في هذه الحال سيكون إبهام اليمنى مما يلي الأرض، وخنصر اليسرى مما يلي الأرض، يعني لأنه قد افترشهما أو قد فرشهما عن يساره. الصفة الثالثة أن يفرشهما، أي الرجلين، عن اليسار، لكن يدخل الرجل اليسرى بين فخذ اليمنى وساقها، هكذا جاء في صحيح مسلم. وفي رواية أبي داود أنه يخرج اليسرى من أسفل من تحت ساق اليمنى، لكن لا شك أن رواية مسلم أصح، وهو أنه يدخل اليسرى بين الفخذ والساق، وليس في هذا مشقة ولا صعوبة. هذه الثلاث صفات التورك كلها جائزة، ولكن هذه الصفات إذا لم يكن فيها أذية على أحد. فإن كان فيها أذية، كما لو كان الصف متراصا جدا، فإنك لو توركت آذيت الذي إلى جنبك، فلا تؤذي، اجلس مفترشا، والأمر واسع. وإذا علم الله عز وجل أنه لولا أنك تخاف أذية إخوانك لا توركت وكان من عادتك التورك، فإن من ترك عملا صالحا من عادته أن يفعله كتب له. وهذه بشرى استمع إليها، اقبلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنصبتم الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني أن من ترك العمل الصالح الذي كان يعمله في حال إقامته وصحته من أجل السفر فإنه يكتب له. الحمد للنعمة. يعني مثلا إنسان يصلي مع الجماعة كل يوم، سافر، وتعرفون الآن أن بعض الناس يسافر وحده في السيارة، أليس كذلك؟ حان الوقت ونزل وصلى وحده، وش يكتب له؟ إيش؟ يكتب صلاة جماعة، 27 درجة مع أنه صلى وحده. لماذا؟ لأنه كان يعمله في حال إقامته. ورجل آخر مرض وكان من عادته أنه يصلي الرواتب كل 12 ركعة كان من عادته أنه يصليها، لكن مع المرض صار يتعب ولا يصلي إلا الفرائض. أتكتب له الرواتب أو لا؟ تكتب له الرواتب كاملة. انظر يا أخي إلى فضل ربك، الشيء الذي كنت تعمله في حال الصحة إذا عجزت عنه في حال المرض وشق عليك كتب لك، الذي تعمله في حال الإقامة إذا شق عليك في حال السفر إيش؟ كتب لك. ولقد سمعت عجبا لا ينقضي منه العجب. سمعت أن بعض الناس قال إذا سافرت لا تصلي مع الجماعة، وإذا سافرت لا توتر، وإذا سافرت لا تتهجد. ليش تتعب؟ لأنه سيكتب لك. امشوا ما كنت تفعله في حال الإقامة. شوف الفهم الخاطئ. ولم يفهم الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أن الحكمة من ذلك أنه إذا شق عليه أن يقوم بعمله الذي كان يعمله في حال الإقامة كتب له امشي، كتب له في حال السفر إذا ترك وما يجل السفر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي على راحلتي ومسافر النوافل؟ يصلي النوافل ويصلي الوتر، وصلى الضحى أيضا في مكة حين الفتح. لكن هذا علته الفهم الخاطئ، وأنا حذرتكم قبل هذا، حذرتكم من الفهم الخاطئ في النصوص. لا تضلوا فتضلوا عباد الله، افهموا النصوص أو اسألوا عنها من يفهمها حتى يوجهكم. وليس المتطبب كإيش؟ كالطبيب. المتطبب اللي يجرب إن نجح ولا هلك، كرجل جاءه شخص يقول أنا والله في افتاك في جلدي، يعني معناه بعض الأمعاء خرجت، فقال له أتعرف أن العملية؟ قال نعم أنا أعرف أشق بطنك ولا أخيطه. يعني إيش هذا؟ هؤلاء أيضا هؤلاء القوم الذين يتعجلون العلم ويخطئون في الفهم، الواجب عليهم أن يتأنوا، لأن المسألة خطيرة. المفتي أو المعلم يعبر عن من؟ يعبر عن شريعة الله، فليتق الله في نفسه وليتق الله في عباد الله ولا يتعجل. وإذا كان يريد السيادة ونبرأ إلى الله أن نتهمهم بشيء من هذا، لكن إذا كان يريد السيادة فليصبر حتى ينضج وتكون له السيادة إذا أراد الله تعالى أن تكون له السيادة. أما أن يتعجلها بالفتاوى الخاطئة والفهم الضال فهذا خطر على الأمة الإسلامية. أقول هذا قلته عرضا، ولكني أؤكد وأؤكد وأؤكد أن لا يتسرع إخواننا في الإفتاء حتى يأخذوا النصوص من جميع الجوانب، وحتى يسألوا عنها من هو أعلم منهم. والحمد لله أنت الآن إذا لم تكن على فهم بعد أن تقرأ في العلم والكتب وأقوال العلماء تكون على فهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن علم الحق فاتبعه وعلم الباطل فاجتنبه. أما ما يقال بعد الصلاة فأول ما يقول الإنسان إذا سلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. هذا الاستغفار من أجل ما حصل من الصلاة في الصلاة من تقصير، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، قبل كل شيء. وإنما يقول اللهم أنت السلام إلى آخره من أجل أن يسلم الله له صلاته في قبولها والإثابة عليها. ولنا إن شاء الله عود على ذكر أذكار الصلاة إن ذكرنا، وإن لم نذكر فعليكم أن تذكرون، لأن الإنسان محل نسيان. أعود مرة أخرى لأن أتكلم على ما بقل شوي لنتكلم على ما حصل في قراءة إمامنا على ما سمعنا في قراءة إمامنا هذه الليلة، وفي فعل إمامنا أيضا. إمامنا ترك القنوت في الوتر، ترك القنوت في الوتر. وما هو القنوت اللي ترك؟ ها؟ الذي قبل الفاتحة. ها؟ ايش؟ متى دعاء القنوت؟ بعد رغم الركوع في الوتر يعني. وهل تركه هذه الليلة؟ متأكد؟ طيب أسرع. ترك القنوت في الوتر، فهل في ذلك نقص بالنسبة للوتر؟ بمعنى هل نقول إن وترنا ناقص؟ لا، لأن القنوت ليس من شرط الوتر ولا من واجبات الوتر، بل الذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكنه علمه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حين علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر. لكن المتتبع لتهجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنه لم يصح عنه أنه قنت، ولكن مع ذلك نستأنس بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر: اللهم أتيه بما دعيت. على هذا لو أن الإنسان لم يقنت في الوتر فوتره تام وليس فيه نقص. واضح؟ طيب. أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما سمعنا من القراءة، فقد سمعتم قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي أي مسألة أو في أي مناسبة نزلت هذه الآية؟ تفضل. كيف أعوذ بالله؟ عم أبو طالب رضي الله عنه إيه؟ نعم. أحسن، بارك الله فيك. إذن سبب هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يهدي الله عز وجل عمه أبا طالب، لأن عمه أبا طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه من أعدائه وينصره نصرا عزيزا، حتى إنه في قصائده وأشعاره يثني عليه، يقول لقد علموا، نعم، يقول في لاميته المشهورة، له لامية مشهورة، قال ابن كثير رحمه الله: يحق أن تكون في المعلقات. أتعرفون المعلقات؟ المعلقات قصائد عظيمة للعرب، علقوها في الكعبة تعظيما لهذه القصائد. ويقول ابن كثير إن أحق من أن تكون في المعلقات، يقول فيها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني له كاذب ولا ساحر، والبيت يقرأه لهذا.
اقرأ.
اقرأ البيت كما هو. الرواية بالمعنى في القصائد ما تصلح. وين رايح انت؟ علم بالصدق. هل سرحت شوي؟ نعم. اسمع، من يحفظ البيت؟ يلا تفضل. لا قبل، اول البيت استرح. استرح استرح استرح. رويته بالمعنى وخطا. لا يا جماعة، العرب يجي الشاعر يقول 50 بيت أو 100 بيت في القصيدة ويتفرقون وقد حفظوها أو أكثرهم. يلا ها، أحسنت. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار ما ثبت لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصه إياه والدفاع عنه مشهورة معلومة. لهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه الله عز وجل، ولكن قال رب العزة والجلال: من يضلل الله إيش فلا هادي له، اللهم اهدنا فيمن هديت. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له بكلام رقيق عاطفي: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تحرزه، أحاج يعني ما جزم بأنها تنفعه لأنه قد حضره الموت. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده جلساء السوء، جلساء السوء الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بأنهم كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. قال لأبي طالب الرجلان وهما من قريش، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما ملة عبد المطلب؟ الشرك واتخاذ الأصنام. فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. أعوذ بالله، اللهم اختمنا بالخاتمة الحسنى يا رب العالمين، اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا على الإيمان والتوحيد، نعوذ بالله من الضلال. قال: هو على ملة عبد المطلب، هذا آخر ما قال. فمات إذن على الشرك. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يتأثر. هذا الرجل الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الرسول وناصره، وتكون خاتمته خاتمة سوء، هذا مما يؤسف له ويحزن عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. مثل من؟ مثل عم الرسول. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن مات على الشرك فقد تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. طيب، بالنسبة للهداية، قال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، ولكن على الإنسان أن يفعل الأسباب. ولهذا لا يحتج علينا أولئك الذين أهملوا أبناءهم وبناتهم ولم يربوهم ولم يرعوهم فيقول الهداية بيد الله. نقول افعل السبب، لكن إذا فعلت السبب ولم يحصل المطلوب، حينئذ سلم الأمر لمن؟ لله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المهم افعل السبب، وإذا كان الله لم يرد هدايتهم ما هديتهم. كم من إنسان كان على ضلال ثم من الله عليه بالهداية، يسر الله له قرناء صالحين فاهتدى على أيديهم، وهذا والحمد لله يوجد كثيرا في الشباب، اهتدى كثير من الشباب والحمد لله، وصاروا ملتزمين، وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعد أن كانوا على منكر ويأمرون بالمنكر، لكن فضل الله يؤتي من يشاء. المهم أن الله قال مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال له إنك لا تهدي من أحببت. شوف كيف الله يسلي الرسول عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت، كما قال له في المشركين ولو شاء الله إيش؟ ولو شاء الله ما أشركوا، تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام حتى أن نعتقد عقيدة نلقى الله عليها عند الممات وعند البعث، وهي أن الله في السماء فوق كل شيء، هو نفسه فوق كل شيء عز وجل، يجب أن نؤمن بهذا. ومن لم يؤمن بهذا فقد ضل. وقد تقدم قبل ليال يسيرة الكلام على هذه المسألة العظيمة التي هي من أمهات العقيدة، وهي إيش؟ مسألة العلو، علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، هذه من أكبر مسائل العقيدة، والضلال فيها ليس بالهين، والتمشي فيها على ما جاء في الكتاب والسنة هو الواجب. طيب، ولا حاجة إلى إعادة الكلام فيها، لأن الكلام الآن في بيان صفة الصلاة. طيب، يقول الساجد سبحان ربي الأعلى وعرفتم السبب الحكمة من ذلك، ثم يقوم من السجود قائلا الله أكبر، ويجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكررها ثلاثا في صلاة الليل، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكمل وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، ثم يسجد السجدة الثانية. وكيفيتها؟ كيفية السجدة الثانية كالأولى، ثم يصلي الركعة الثانية وكيفيتها كالأولى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الرجل الذي لم يقم صلاته علمه الصلاة من أولها إلى السجود الثاني، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لكنه حين يصلي ركعتين نعم بقي علينا في الجلوس، كيف يجلس بين السجدتين؟ يجلس مفترشا، يعني ينصب القدم اليمنى، يجعل أصابعه الأرض وعقبها إلى السماء. العقب ما هو؟ العقب والكعب، عجبا لرجل لا يعرف كعبه من عقبه. نعم، العقب هو العرقوب، ومن لم يعرف العرقوب فالعقب مؤخر القدم. طيب، يكون الأصابع إلى الأرض والعقب فوق، هذه اليمنى. الثانية يفترشها فيجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليته لتكون له كالفراش. أما اليدان فإن اليدين يضع اليد اليسرى على الفخذ الأيمن مبسوطة مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، ويجوز أن يلقمها الركبة. وكلا السنتين ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما اليمنى فالمشهور عند العلماء، عند أكثر العلماء، أنه يضعها أيضا مبسوطة كاليسرى تماما، والصحيح أنه يضعها مضمومة الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، يضم الأربعة بعضها إلى بعض، ويبقي السبابة مرفوعة من أجل أن يدعو الله بها. وكلما ذكر جملة دعائية حرك الإصبع، فيقول مثلا رب اغفر لي وارفع الإصبع، وارحمني يرفع الإصبع، وهكذا. وهذا الذي ذكرناه أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث وائل بن حجر بسند جيد، واعتمده ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وهو كتاب مشهور بأيدي الطلبة كلهم. وله أن يضم الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام الوسطى ويجعل السبابة مفتوحة لا يضمها ويحركها عند الدعاء. يصلي الثانية قلنا كالأولى، لكنها تختلف عن الأولى بقول من الأقوال. تفضل. بسم الله. ها ايش هذه؟ واحدة تكبيرة الإحرام، غير أسرع أحسن دعاء الاستفتاح، ما فيها دعاء الاستفتاح، وغير ايش؟ لا يقرأ الركعة الثانية، ما يقرأ الركعة الثانية، ما يقرأ بعد الفاتحة. أقول الركعة الثانية ما يقرأ بعد الفاتحة شيئا، يقرأ، أنت تقرأ، استرع. نعم. هل في القيام تشهد يا رجل؟ الله المستعان. التعوذ، التعوذ الآن لا لا يكبر الإحرام، لأنه كبر تكبيرة الانتقال، ولا يستفتح لأن الاستفتاح في الركعة الأولى، ولا يتعوذ. وهذه المسألة الأخيرة فيها خلاف، بعضهم يقول يتعوذ في كل ركعة لأن كل ركعة لها قراءة مستقلة، وبعضهم يقول يتعوذ في أول ركعة لأن الباقي تبع للركعة الأولى. فالمسألة ذات خلاف بين العلماء، ونرجو أن لا يكون على أحد بأس إذا تعوذ في كل ركعة أو ترك التعوذ فيما بعد الركعة الأولى، الأمر واسع إن شاء الله. بعد استكمال الركعتين يجلس للتشهد كجلوسه فيما بين السجدتين، يعني أنه يجلس إيش؟ مفترشا، يجلس مفترشا. وعرفت الافتراش؟ نعم. ايش معنى يصبها؟ والاصابع اسفل، تمام اسفل، يعني يجلس مفترشا. اجاب، اجاب، استرح، اجلس دار الله خير. يجلس مفترشا ويقرا ايش؟ التشهد، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. فإن كانت الصلاة ثنائية أكمل التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. واعلم أن التعوذ من هذه الأربع مؤكد جدا جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال: إذا تشهد أحدكم الأخير فليستعذ بالله من أربع. يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك لا ينبغي الإخلال به، وإن كان في ثلاثية أو رباعية اقتصر على قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم نهض وأتى بما بقي. ويختلف ما بعد التشهد الأول عما قبله بأنه لا يقرأ مع الفاتحة شيئا، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. واعلم أن الركعة الثانية تكون أقصر من الركعة الأولى، أقصر من الركعة الأولى، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى ويجعل الركعة الثانية أقل منها. في التشهد الأخير سمعتم أنه يقرأ التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه والاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى معاذ بن جبل في وصية، فقال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا ينبغي أن يختم دعاء التشهد بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ما تيسر من ذكر صفة الصلاة. وبقى عندنا التشهد الأخير إذا كانت الصلاة فيها تشهدان، كيف يكون الجلوس له؟ يكون بالتورك، يكون بالتورك. وكيف التورك؟ التورك له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى، وعرفتم معنى النصب، عرفتموه ولا نعيده؟ معروف. ويخرج اليسرى من تحت الساق إلى الجانب الأيسر، وتكون مقعدته إيش؟ على الأرض. هذه واحدة. الثانية أن يفرش الرجلين كلتيهما ويخرجهما من اليسار، يعني الرجل اليمنى والرجل اليسرى يفرشهما. في هذه الحال سيكون إبهام اليمنى مما يلي الأرض، وخنصر اليسرى مما يلي الأرض، يعني لأنه قد افترشهما أو قد فرشهما عن يساره. الصفة الثالثة أن يفرشهما، أي الرجلين، عن اليسار، لكن يدخل الرجل اليسرى بين فخذ اليمنى وساقها، هكذا جاء في صحيح مسلم. وفي رواية أبي داود أنه يخرج اليسرى من أسفل من تحت ساق اليمنى، لكن لا شك أن رواية مسلم أصح، وهو أنه يدخل اليسرى بين الفخذ والساق، وليس في هذا مشقة ولا صعوبة. هذه الثلاث الصفات للتورك كلها جائزة، ولكن هذه الصفات إذا لم يكن فيها أذية على أحد. فإن كان فيها أذية، كما لو كان الصف متراصا جدا، فإنك لو تورقت آذيت الذي إلى جنبك، فلا تؤذه، اجلس مفترشا والأمر واسع، وإذا علم الله عز وجل أنه لولا أنك تخاف أذية إخوانك لتورقت وكان من عادتك التورك، فإن من ترك عملا صالحا من عادته أن يفعله كتب له. وهذه بشرى استمع إليها اقبلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنصتم الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني أن من ترك العمل الصالح الذي كان يعمله في حال إقامته وصحته من أجل السفر فإنه يكتب له. الحمد لله نعمة. يعني مثلا إنسان يصلي مع الجماعة كل يوم، سافر، وتعرفون الآن أن بعض الناس يسافر وحده في السيارة، أليس كذلك؟ حان الوقت ونزل وصلى وحده، وش يكتب له؟ إيش يكتب؟ صلاة جماعة 27 درجة مع أنه صلى وحده. لماذا؟ لأنه كان يعمله في حال إقامته. ورجل آخر مرض وكان من عادته أنه يصلي الرواتب كلها 12 ركعة، الرواتب 12 ركعة، كان من عادته أنه يصليها، لكن مع المرض صار يتعب ولا يصلي إلا الفرائض. أتكتب له الرواتب أو لا؟ تكتب له الرواتب كاملة. انظر يا أخي إلى فضل ربك، الشيء الذي كنت تعمله في حال الصحة إذا عجزت عنه في حال المرض وشق عليك كتب لك، الذي تعمله في حال الإقامة إذا شق عليك في حال السفر إيش؟ كتب لك. ولقد سمعت عجبا لا ينقضي منه العجب. سمعت أن بعض الناس قال: إذا سافرت لا تصلي مع الجماعة، وإذا سافرت لا توتر، وإذا سافرت لا تتهجد. ليش تتعب؟ لأنه سيكتب لك. امشوا ما كنت تفعله في حال الإقامة. شوف الفهم الخاطئ. ولم يفهموا الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام: كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أن الحكمة من ذلك أنه إذا شق عليه أن يقوم بعمله الذي كان يعمله في حال الإقامة كتب له. امشي. كتب له في حال السفر إذا تركه من أجل السفر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي على راحلته وهو مسافر النوافل؟ يصلي النوافل ويصلي الوتر، وصلى الضحى أيضا في مكة حين الفتح. لكن هذا علته الفهم الخاطئ. وأنا حذرتكم قبل هذا، حذرتكم من الفهم الخاطئ في النصوص، لا تضلوا فتضلوا عباد الله. افهموا النصوص أو اسألوا عنها من يفهمها حتى يوجهكم. وليس المتطبب كإيش؟ كالطبيب. المتطبب اللي جرب إن نجح ولا هلك. كرجل جاء شخص يقول: أنا والله في افتاك في جلدي، يعني معناه بعض الأمعاء خرجت. فقال له: أتعرف أن العملية؟ قال: نعم أنا أعرف أشق بطنك ولا أخيطه. يعني إيش هذا؟ هؤلاء أيضا هؤلاء القوم الذين يتعجلون العلم ويخطئون في الفهم. الواجب عليهم أن يتأنوا، لأن المسألة خطيرة. المفتي أو المعلم يعبر عن من؟ يعبر عن شريعة الله. فليتق الله في نفسه وليتق الله في عباد الله ولا يتعجل. وإذا كان يريد السيادة، ونبرأ الله أن نتهمهم بشيء من هذا، لكن إذا كان يريد الصيادة فليصبر حتى ينضج، وتكون له الصيادة إذا أراد الله تعالى أن تكون له الصيادة. أما أن يتعجلها بالفتاوى الخاطئة والفهم الضال فهذا خطر على الأمة الإسلامية. أقول هذا قلته عرضا، ولكني أؤكد وأؤكد وأؤكد أن لا يتسرع إخواننا في الإفتاء حتى يأخذوا النصوص من جميع الجوانب، وحتى يسألوا عنها من هو أعلم منهم. والحمد لله أنت الآن إذا لم تكن على فهم بعد أن تقرأ في العلم والكتب وأقوال العلماء تكون على فهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن علم الحق فاتبعه وعلم الباطل فاجتنبه. أما ما يقال بعد الصلاة فأول ما يقول الإنسان إذا سلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. هذا الاستغفار من أجل ما حصل من الصلاة في الصلاة من تقصير، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام قبل كل شيء، وإنما يقول اللهم أنت السلام إلى آخره من أجل أن يسلم الله له صلاته بقبولها والإثابة عليها. ولنا إن شاء الله عود على ذكر أذكار الصلاة إن ذكرنا، وإن لم نذكر فعليكم أن تذكرون، لأن الإنسان محل نسيان. أعود مرة أخرى لنتكلم على ما بقي لي شوي، لنتكلم على ما حصل في قراءة إمامنا على ما سمعنا في قراءة إمامنا هذه الليلة، وفي فعل إمامنا أيضا. إمامنا ترك القنوت في الوتر، ترك القنوت في الوتر. وما هو القنوت اللي ترك؟ الذي قبل الفاتحة. ايش متى دعاء القنوت؟ بعد رغم الركوع في الوتر يعني. وهل تركه هذه الليلة؟ متأكد؟ طيب اسرع. ترك القنوت في الوتر، فهل في ذلك نقص بالنسبة للوتر؟ بمعنى هل نقول إن وترنا ناقص؟ لا، لأن القنوت ليس من شرط الوتر ولا من واجبات الوتر، بل الذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكنه علمه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حين علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر. لكن المتتبع لتهجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنه لم يصح عنه أنه قنت، ولكن مع ذلك نستأنس بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر اللهم اهديه في من هديت. على هذا لو أن الإنسان لم يقنت في الوتر فوتره تام وليس فيه نقص. واضح؟ طيب. أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما سمعنا من القراءة، فقد سمعتم قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي أي مسألة أو في أي مناسبة نزلت هذه الآية؟ تفضل. كيف أعوذ بالله؟ عمه أبو طالب رضي الله عنه نعم أحسنت، بارك الله فيك. إذن سبب هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يهدي الله عز وجل عمه أبا طالب، لأن عمه أبا طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه من أعدائه وينصره نصرا عزيزا، حتى إنه في قصائده وأشعاره يثني عليه، يقول لقد علموا، نعم يقول في لاميته المشهورة، له لامية مشهورة، قال ابن كثير رحمه الله يحق أن تكون في المعلقات. أتعرفون المعلقات؟ المعلقات قصائد عظيمة للعرب، علقوها في الكعبة تعظيما لهذه القصائد، ويقول ابن كثير إن أحق من أن تكون في المعلقات. يقول فيها لقد علموا أن ابننا لا مكذب، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني له كاذب ولا ساحر. والبيت يقرأه لهذا، اقرأه. اقرأ البيت كما هو. الرواية بالمعنى في القصائد ما تصلح. وين رايح أنت؟ علم بالصدق. هل سرحت شوي؟ نعم. أصلح. من يحفظ البيت؟ يلا تفضل. لا قبل، أول البيت. استرح 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 استرح، رويته بالمعنى وخطأ. لا يا جماعة، العرب يجي الشاعر يقول 50 بيت أو 100 بيت في القصيدة ويتفرقون وقد حفظوها أو أكثرهم. يلا أحسنت. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصه إياه والدفاع عنه مشهورة معلومة. لهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه الله عز وجل، ولكن قال رب العزة والجلال من يضلل الله إيش فلا هادي له، اللهم اهدنا فيمن هديت. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له بكلام رقيق عاطفي، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تحرزه، أحاج يعني ما جزم بأنها تنفعه لأنه قد حضره الموت. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده جلساء السوء، جلساء السوء الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بأنهم كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. قال لأبي طالب الرجلان وهما من قريش، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما ملة عبد المطلب؟ الشرك واتخاذ الأصنام. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. أعوذ بالله، اللهم اختمنا بالخاتمة الحسنى يا رب العالمين، اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا على الإيمان والتوحيد، نعوذ بالله من الضلال. قال هو على ملة عبد المطلب، هذا آخر ما قال، فمات إذن على الشرك. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يتأثر. هذا الرجل الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الرسول ونصره وتكون خاتمته خاتمة سوء، هذا مما يؤسف له ويحزن عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. مثل من؟ مثل عم الرسول. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن مات على الشرك فقد تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. طيب، طيب، بالنسبة للهداية، قال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، ولكن على الإنسان أن يفعل الأسباب. ولهذا لا يحتج علينا أولئك الذين أهملوا أبناءهم وبناتهم ولم يربوهم ولم يرعوهم فيقول الهداية بيد الله. نقول: افعل السبب. لكن إذا فعلت السبب ولم يحصل المطلوب، حينئذ سلم الأمر لمن؟ لله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المهم افعل السبب. وإذا كان الله لم يرد هدايتهم ما هديتهم. كم من إنسان كان على ضلال ثم من الله عليه بالهداية، يسر الله له قرناء صالحين فاهتدى على أيديهم. وهذا والحمد لله يوجد كثيرا في الشباب، اهتدى كثير من الشباب والحمد لله، وصاروا ملتزمين، وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعد أن كانوا على منكر ويأمرون بالمنكر. لكن فضل الله يؤتي من يشاء. المهم أن الله قال مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال له: إنك لا تهدي من أحببت. شوف كيف الله يسلي الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، كما قال له في المشركين: ولو شاء الله ولو شاء الله ما أشركوا. تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقول